Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
اوكي تفضل يا وسام. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا فيكم جميعا على اول حلقه من السلسله الاسبوعيه اللي رح نعملها هذا الصيف مع تنشئه ومش بالشبشب اللي هي شو هي الشغلات اللي نتمنى كنا بنعرفها قبل ما بلشنا مسيرتنا التربويه. الهدف من هذا اكيد عشان اول شيء نساعد حالنا ونذكر حالنا بشو هي الشغلات اللي كانت ساعدتنا ونساعد الاهل سواء إن كانوا أهل جداد أو رح يبلشوا مسيرتهم التربوية من جديد أو إذا حتى كمان أهل قدام نحاول نجيب شيء على انتباههم يمكن ما كانوا مفكرين فيه من قبل. الطريقة اللي هاي رح نعملها كل أسبوع يوم الأحد ساعة 2 بتوقيت السعودية ساعة 3 بتوقيت الإمارات لمدة ساعة رح نشارك آرائنا وأفكارنا وقصص نحن كان عنا إياها ورح ناخد أسئلة من أي من الناس اللي رح يشاركونا لايف. فيكم تبعتوا لنا تعليق, فيكم تبعتوا لنا أسئلتكم رح نجاوب عليها. والحلقات كمان مضمونها رح يكون معظمها من الناس اللي على إنستغرام يبعتوا لنا التعليق أو يبعتوا لنا الأسئلة, رح ناخد هذا بعين الاعتبار ونحكي بهالمواضيع على أمل إنه كلياتنا نصير أشخاص أحسن عشان نقدر نكون أهل أحسن عشان نقدر نربي أولاد أحسن. فرح أبلش أنا بشو هي الشغلة اللي تمنيت كنت أنا بعرفها قبل ما كنت أهل, اللي هي إنه إذا حدا نصحني قال لي إنك ما تجيب أولاد. ما أظن في حدا قبل نصحني هالشي, وأظن إذا نصحوني إياه كتير من وجه القلب بكون وفرت على حالي وفرت على خير. يعني أظن هي
كنت راح ترد عليهم يعني بالذمة.
يعني يمكن أظن هاي كان أول شيء يعني. بس إذا شوي بجدية رح أحاول أحطه بطريقة شوية مش كتير, شوي طريقة مفهومة يعني, بس طولوا بالكم عشان أقدر أشرح ليش اللي بدي أوصل له. اللي هو إذا حدا قال لي إنه كل شيء أنت اللي بتعرفه عن الترباي خطأ, وهي طريقة حساسة بإني أقول إنه كل شيء علمونا إياه أهلنا ما كان صحيح. وما أظن هو الشيء بالضبط بمس أهلي, عم بحكي على شيء على مستوى أجيال, كيف الجيل الكبير كلياته تصرف مع جيلنا نحن. وأظن في كتير شيء مشترك يعني, ما بيقدر حدا يقول لك لا طريقة تربيتك كانت مختلفة. كان في شيء مشترك, كان في رسالة جيلية عم تنتقل, وهذا الشيء يعني لفت انتباهي عليه لما أنا صرت أهل. لأنه بطبيعة الحال أنت اليوم بتربي بنفس الطريقة اللي أنت تربيت فيها. يعني التدريب اللي بيجيك الترينينج كيف بالشركة, بتروح الشركة اللي كان بيشتغل شغلك من قبل بيقول لك هو شو كان يعمل, بقى أنت بتروح تستلمه. التدريب اللي إجاني ما كان تدريب صحيح. يعني أنا لما كنت مستهلك لفكرة الترباية اللي عم تيجي من المورد اللي هن أهلي, ما كان في حقوق مستهلك, ما كان في خدمة عملاء. وهلأ لما أنا صرت أقدم هاي الخدمة حسيت أنه لا, بدي أكون عندي خدمة عملاء لأولادي, بدي أعطيهم حقوق كمستهلكين لفكرة التربية يعني. واليوم أي واحد بيقدر يقول أنه أهم شيء كانوا أهلنا اللي ربونا عليه أو الجيل كلياته رب عليه هي فكرة السمعة. أنه أهم شيء بالإنسان بحياته كان شو أراء الآخرين فيه هي, وهذا الشيء أظن مشترك بكل حدا. وفينا نفوت بتفاصيل ليش هذا الشيء موجود, بس هو كان موجود يعني. والمشكلة أنه لما يكون هذا الشيء هو أهم شيء بالنسبة لهم, البوصلة الداخلية اللي أنت بتستخدمها لتاخد قراراتك بالحياة دائما هي شو أراء الآخرين أو شو أكثر شيء بيساعد سمعتي. وهذا الشيء اللي خلاص بتصير انت مبرمج اي قرار بتاخده. وبنشوفه بكل الشغلات يعني, مثلا كيف الصالونات اللي كانت عندنا بالبيت كانت مش مثل القط القعده, كان شيء غرفه معينه محطوطه ممنوع حد يفوت عليها لانه للضيوف
ممنوع الدخول.
الصحون طقم الصحون اللي محطوط بقلب الخزان اللي ما بناكل فيه نحن كعائلة إلا ليجوا الضيوف. الأعراس، طريقة الأعراس وطريقة المناسبات وطريقة الاحتفالات كلياتها كانت عرض عم نعمله لشيء مش موجود، على أمل إنه الناس تكون مبسوطة ما شاء الله عليهم هدول صيتهم منيح أو ما شابه يعني. ونتيجة هذا الشيء اللي موجود باطني بتأديك لتكون شخص تلقائياً أنت عم بتقارن حياتك مقارنة. وإذا في شيء ومعروف في كمان دراسات كتير على الموضوع، الشيء الوحيد اللي يقتل السعادة هي الغيرة يعني، وهو الغيرة بتيجي من فكرة المقارنة. في كتير تأنيب ضمير، في كتير شعور غضب، شعور أنك أنت عم بتقصر، أنك أنت عم تركض بسباق وفي حدا وراك وبتحس حالك أنك أنت جمهور بمسرحية وبنفس الوقت ممثل يعني. إحنا كلياتنا عم نمثل عبادنا وكلياتنا عم نتفرج عبادنا يعني، وعم نلحق شغلة مش كتير محطوطة يعني. وبعدين كنت أفكر بشغلة، إذا أنت عم تعمل الشغل الصحيحة للأسباب الغلط، هل يعتبر الشيء اللي أنت عم تعمله صح ولا غلط؟ يعني مثلا إذا أنت اليوم عم بتصلي بنية أنه الناس تقول عليك ما شاء الله أنت عم بتصلي، هل صلاتك مقبولة؟ أو إذا أنت عم تعمل الشيء الغلط للأسباب الصحيحة، فمثلا أنا كذبت عشان أنقذ واحد من الموت، أو إذا أنا سرقت من الفقير عشان أطعمي، سرقت من الغني عشان أطعمي الفقير، هل الشيء اللي عم تعمله صح ولا غلط؟ فهي الفكرة، إذا نحن كل حياتنا المكنة اللي عم بتمشي، البنزين اللي عم بيمشي المكنة هو آراء الآخرين، هي كفكرة فكرة خاطئة، فبالتالي هل حياتنا كلها صح ولا غلط؟ والسبب ليش أنا بقول إذا حدا لفت لي انتباهي لهذا الشيء، لأنه أول مسيرتي التربوية لمدة 3 سنين اللي هي كنت أنا أب جديد، كنت زوج جديد، كان الشغل مش كتير مضغوط مثل ما هو هلأ، وكنت أقضي وقت مع بنتي أكتر من ما بقضي هلأ وقت مع كل أولادي. أنا عندي 4 أولاد، فبنتي الكبيرة أخذت نصيب يمكن 2 أو 3 باليوم، هلأ أولادي 4 بياخذوا نصيب ساعة موزع بين 4، بس هذا الوقت كان معظمه مهدور على شو لابسة، شعره مربوط ولا مش مربوط، على نزل إجرك ما بيصير، على لازم نلبس هذا الصباط مش هذا الصباط لأنه جارنا بيلعب. بالتالي كان في غضب، كان في سيطرة، كان في زعل، كان بس بعدين هلأ لما صرت شوي واعي لهي الفكرة صرت تقول يو تكسروا يخربوا، خلي شعره مبهدل، صار في رواء أكتر. كان لما بنتي الكبيرة تروح تشتري لعبة بالسوبر ماركت كنت بتراقبها مثل العقاب، قاعد شو اللعبة اللي عم بتجيبها وكيف وليش. هلأ بنتك الصغيرة أي لعبة بتجيبها بتقول لها إيه بجيبي بستي يابا يعني. فأظن هذا هو الشيء اللي بتمنى كان حدا قال لي إياه قبل ما صرت أهل، إنه أنت البرمجة اللي أنت عندك إياها كتربوية، فأنت انسى كل شيء عندك إياه يعني، بلش من أول وجديد.
أنا كان عندي صديق في زميل في العمل يعني، كان عنده 3 أولاد الله يحفظهم، وراح على كندا. كان يقول إنه أول ولد، ولين الحين لما كبروا يعني، أول ولد لما يطلع على الحديقة في البيت يلبس جرابات ويلبس حذاء، الثاني لما يطلع على الحديقة يلبس بس جرابات يطلع، الثالث يطلع حافي. فهذا يرويك الفرق بين تربية الثلاثة،
الأول والآخر.
الأول كانوا هم يعني وايد دقيقين وعلموا إنه لا لازم يكون حذر، والثالث كان عادي يعني إنه صارت الأولويات مختلفة وصارت الأمور أسهل من ناحية.
وإنتي أميتة؟
مو من ناحية ثانية تصير أصعب. أنا أتمنى، أنا في فكرة عرفتها لاحقاً وهي فكرة الربع الرابع، إنه الطفل لما ينولد، نحن كانوا دائما يقولون لنا يعني حتى لما نقرأ في كتب التربية والكلام اللي ينقال، إنه هذا الطفل اللي ينولد عمره يوم هو جاهز للبرمجة، ولازم نحن نمشي على جدول، نأكل على جدول والنوم على جدول. بينما بعدين أنا لاحقا عرفت إنه صح، نحن إنه الطفل أول ما ينولد هو فعلا مش مستوعب إنه هو ترك بيئة الرحم اللي فيها كل شيء، كان يجي بدون جهد وبدون تعب، ووقت ما هو يبغي ينام ووقت ما هو يبغي يقوم، وقت ما يبغي يأكل ووقت ما يبغي ما يأكل. ففجأة يطلع على هذه الدنيا ويقوم نتوقع منه أنه خلاص في كبسة زر صار وهو صار مستعد الحين أنه يمشي على جدولنا. وش قد هاي الفكرة سخيفة يعني، الحين أنا أفكر في نفسي أنه كيف أنا كنت مصدقة أنه أنا أقدر أبرمج طفل، يعني أنه أصلا هي تجربة الانتقال هذه إلى العالم هي فكرة صعبة، يعني هاي تجربة مرهقة بالنسبة لكائن صغير وحساس مثل الطفل. فكيف أنا بعد أبغي يستجيب لجدولي؟ يعني يا ريت أنا كان عندي هذا الوعي لما ولدت بنتي، يمكن كنت برمجت أو بدل ما أضيع وقتي في أني أنا أقرأ عن كيف أرتب جدولها وين الأكل وين النوم، كان رتبت أموري بطريقة على أساس أنا جدولي يتكيف مع جدولها، مش أحاول أنه أجرب جدولها يتكيف مع جدولي. فهاي الفكرة يعني، طبعا في أشياء كثيرة الواحد يتمنى لو كان يعرفها، بس هاي الفكرة الأهم أعتقد كان كثير من الأمور راح تكون أسهل في حياتي في هاي الفترة الأولى اللي كانت صعبة جدا. فإيه ما أعرف إذا كان حد قال لي يمكن كنت بصدقة ولا ما كنت بصدقة، ما أعرف، لأنه بعد في النهاية نحن نقول ما يا ريت حد قالنا، بس أنا صدقا ما أعرف إذا كان حد قالنا هل كنا بنصدق ولا كان لازم الواحد يجرب من كيسة علشان يتعلم.
صح، أنا هاي النقطة اللي كنت بدي أزود عليها، أنه وسام بيقول مثل ما بيعملوا تريننج بالشركة وبيقولوا لك أنت خلص هذا صار شغلك، أنا بحسه داونلود دائما بنحكي صوتنا الداخلي هو الصوت اللي انحكى معانا وإحنا أطفال، و automatic programming الواحد ما بيفكر أنه أنا بدي أكون أم أو أب بهاي الطريقة. أو مثل ما عم بتقولي كمان أنه حتى لو حدا قالنا أنه انتبه ما تعمل هيك أو انتبه كذا، أحيانا اسأل مجرب ولا تسأل خبير، يعني الواحد لازم يعيش التجربة
صحيح
عشان يكبر منها ويتحسن ويتغير. مع هذا وكله مثلك أنا بالضبط، من يعني واحدة من كثير أشياء يا ريت بتمنى أنه كان حدا قال لي إياها، أو أنه لو بلشت مشواري التربوي بطريقة مختلفة شوي، يعني بعد بقول يا ريت بدل ما ضيعت كل وقتي بالحمل أو حتى قبل ما أحمل أو حتى بأول مشوار بنتي أول من ولدت، لو بدل ما فكرنا بالحضانة شو لون الحيطان، أي تخت بدنا نشتري، شو الثياب اللي حنجيب لها إياها. عارف الواحد لما بيحمل أو يقرر إنه بده يجيب أولاد هو وزوجه أو هو يعني الرجال ومرته، أو ما بعده بيفكروا العاقبة الكبرى اللي هي في روح جديدة
جاية على هالحياة، خصوصاً أول طفل في إكسايتمنت
كبير. أول طفل إكزاكتلي، وغير عن إنها روح جديدة، هاي الروح بدك تدير بالك عليها، وفي عقل بدك تنتبه على نموه، بدك تنتبه مش بس شو أكل وإمتى نام وشو لون الحضانة وشو بدنا نشتري، أي برام بقبو ولا يويو ولا ماما زن فاطز ولا
إيه، إيش قد قعدنا ندور على
هذه
العربات
أخذت يمكن 3 أشهر من وقتنا ونروح أونلاين. بدل ما نفكر بهاي الأشياء، لو حدا إجا قلنا كل هاي الأشياء بتيجي، يعني لما يجي وقتها وقت العرباي رح تلاقي عرباي، ولما يجي وقت المرفي حتلاقي لك شي تاخد روحي على المول بتلاقي. بس الإشي اللي لو ياريت لو حدا قال لي حطي شوية وقت بإنك تعلمي حالك أو تسألي خبراء أو تقرأي عن نمو الطفل العقلي والجسدي بأول مشواره من أول 3 أشهر. والسبب اللي بقوله لأنه لو كنت أنا أعرف بعد ما ولدت بنتي عن مراحل النمو الصحيحة تبعت الأطفال العقلانية والجسدية، لو كنت عارفة شوية علوم على شوية تجارب، ما كنت كتير سمعت للناس لازم تفطميها على 6 أشهر، على 4 أشهر لسه بتنام بتختك، ما بيصير بكرة بعمرها ما بتنام لحالها، ما تحمليها كتير، ما بيصير الحملان بيخرب الأولاد، ما تعبطيها كتير، هذا كل العبط بكرة ما بترحمك، بدك تضلي حملتيها. كل هاي الأصوات بتيجي، وشو بتعمل هاي الأصوات؟ بتمحي صوت الفطرة. إحنا أمهات بالفطرة، والإشي الوحيد اللي بتمنى لو حدا كان قال لي إياه إنه أنت أم بالفطرة، الصوت اللي عم تسمعيه، يعني لو حدا قال لك اعملي إشي وحسيتي من جوا قلبك عم بتقطع وعم تبكي، ما تكملي فيه عشان كتاب ولا وحدة خبيرة قالت. ومن أكثر الأمثلة اللي بقدر أقولها هي الكرايت أوت ميثود مثلاً. أوكي، صاحبتي عملت الكرايت أوت ميثود وضبطت مع بنتها، أو هي كان عندها قوة وعزيمة إنه خلص أنا عملتها مع بنتي الأولى، بنتي الأولى كانت سهلة، مع الثانية صرخت كتير وبكيت كتير وعصبت وزعلت، بس كلمتي أنا اللي رح تمشي. وظلت معي على التليفون مرة ما بنساها، بنتي عم تبكي ورا الباب تقول لي امسكي حالك يلا بس دقيقة واحدة ضايل، بس دقيقة ما تبكي انت قوية بتقدر، ما تخليها تتعلم انه كل ما بكيت بتجيها. طب ليه؟ شو الغلط بانه لما تبكي تجيها؟ انا ليش كان اهمية انه صوت صاحبتي ولا صوت الخبيرة اعلى من صوت الفطرة اللي بداخلي اللي عم بيخليني ابكي دموع، اللي عم بيقول لي احضني بنتك، ما تخليها تحس انه لما تبكي ما حدا حيجي يلبيها، ما حدا إذا قال لي إنه هاي الأشياء إلها تضاعفات وعواقب على كبر بتصير، إنه الطفل المهمل بطفولته، وما قصدي مهمل إنه ما عم ندير بالنا عليه، الطفل اللي بحس إنه أنا شو ما بكيت أهلي ما رح يجوني، بسبب أشياء سلوكية بآخر يعني
إيه
بعدين
نظرة، لأنه أنا العالم هذا مش آمن، ما في حد أقدر أعتمد عليه،
ما في أمان. فأنا اللي تعلمته بمرحلتي يعني بعد ما كبرت بنتي، واللي بيسمعونا على مش بالشبشب بيعرفوا إنه أنا حكيت مرة بنتي قالت لي بتعصبي زي البركان، وهاي كانت النقطة اللي قلبت أنا فيها الصفحة وقلت أنا مش عاجبني أي شيء بعمله، أنا بدي أكبر، أنا بدي أتحسن، أنا بدي أقرأ، أنا من نوعي بحب القراءة. وساعتها صرت أختار الكتب اللي عقلي وفطرتي عم بيقولوا لي ما تمشي بهذا الطريق، أكيد في طريق أحسن. أوكي، فبتمنى لو حدا بيذكر الأمهات، بالذات الأمهات الصغار اللي بأول مشوارهم بأول العشرينات، اللي لسه متجوزين جديد أو اللي ما عندهم خبرة. يمكن يعني أنا كنت أصغر واحدة من 4 إخوان، بيني وبينهم كتير جاب طويل كبير، فرق كبير، فما كنت محاطة بأطفال، ما كنت أعرف أي شيء عن الأطفال، والواحد ما بتذكر كيف هو تبع. فلو التركيز يروح ويزيح عن الأشياء المادية، شو بدنا نشتري وشو بدنا نعمل، الواحد يدخل لجوا يفكر عن حاله، يفكر أنا عندي صوت، أنا عندي مخ، عندي قلب، خليني أفكر، خليني أبحث عن شوية أشياء. يا ريت حدا قال لي اطلع على الكونشس بارنتينج، بس اللي تبي الواعي.
عارفين أنت ذكرتيني في شيء، نحن لما صح إنه صوتنا الداخلي، لكن مشكلة صوتنا الداخلي إنه صار لخبطة، لأنه صار في وايد أشياء نحن نسمعها ونحن مش فاهمين. نحن صوتنا الداخلي يكون قوي لما نحن نكون عايشين في مجتمعات ونشوف كيف أنت قلتيها، إنه أنا كنت أصغر واحدة من 4، أنا نسيت كيف تربيت وما كان في حوالي أولاد. نحن لما نكون موجودين في بيئة طبيعية، يعني كيف البشر قاعدين ينظمون نفسهم في مجتمعات، الناس تتعلم كيف تربي أولادها لما تشوف أبوها وأمها وعمها وخالها والجيران والمدري. نحن صرنا تقوقعنا في عائلات صغيرة صغيرة صغيرة، وبطلنا نشوف كيف الأولاد يتربون أصلاً.
صح.
فصار حتى الصوت الداخلي هذا صار وايد سهل إنه أي حدا يمسخ يخطفه. يعني أنت داخل في قلبك تعرفين أنه أنت قاعد تبكين وتتقطعين، بس سهل أنه تسلمين إذنك لحد ثاني، لأن هذا الصوت مش قوي. وأنا أذكر لما ولدت جنى كان في عندها صعوبة أنها ترضع طبيعي، وأتذكر أنا كان عندي يعني طبعا هاي أحاسيس الذنب أنه أنا فاشلة وأنا ما عارفة، وكانت في مرشدة رضاعة اشتغلت معاها أول فترة، فقالت لي أنه لا تحسين بالذنب، هاي الأشياء الناس تتعلمها بالمشاهدة بالخبرة، من خلال أنه الناس تعيش مع بعض وتشوف بعض كيف الأمهات الجدد يشوفون الأقدم منهم. بس نحن الحين فقدنا هذه الحلقة، فنحن هاي الفكره ظلت ببالي انه مش قد نحن لازم نبتدي كل شيء من اول وجديد ونتعلم كل شيء من اول وجديد، لانه نحن راحت عنا هاي المجتمعات الداعمه.
هو شغله ثانيه خطر على بالي لما كنت عم تحكي، انه اذا بتذكر انت كطفل كان دائما في تكذيب لمشاعرك، ما
صحيح.
كان في انصات لها، وكان في كتم وقف ضحك وقف بك وقف دائما كان اي شعور عندك يا بدك تعبره كان يطلب منك انك توقفه. وبالتالي اذا انت مشاعرك مش كتير واضح عنا وفي في شك تجاهها، لما تصير انت اب او ام وعم تتعامل مع الطفل تلقائيا انت عم تطلب من حالك انك تسكت هالشعور الداخلي.
صحيح الموجود. انت لان ما عندك ثقه في صوتك الداخلي، لانه كل حد كان يقول لك لازم ما تسمع له، لازم تسمع الكلام اللي برا، لان البر كلام البرا هو الصح مش اللي انت تحس انه لازم تسويه.
اللي بيرجع لنقطه وسام الاولى اللي هو احنا اكثر شيء بهمنا اراء الناس للاسف.
في شغله كنت بدي احكيها لما كانت لونا عم بتقول او اي ثينك انيسا اللي قالت انه هل اذا نحن شاركنا هاي المعلومات هل حدا راح يتسمع؟ لانه هو كتير مرات في واحد يقول لك لا انا بعرف شو عم بعمل، انا everything is under control، يعني انا مسيطر على وضعي. بس نحن نامل يعني يمكن اذا احنا شاركنا افكارنا ورحلاتنا مع كتير من وجهات نظر من الاشخاص اللي عم تجينا نقدر ناس، يعني انا مثلا كذا واحد اجى قال بتمنى لو قدرت اشفي طفلي الداخلي واتزن نفسيا قبل ما صرت ام، اي احد الرد. في واحدة عادي تحمل ابنك وهو بيعيط وقت النوم وتخليه ينام عندك، بالانجليزي الكراي اوت ميثود، الام شيء فيك تعمله مع الطفل
وبتمنى الكراي اوت ميثود
اجرام بروتي
مزعجه هذه.
التربية بدها تخطيط وبدها طولة بال. في تعليق كان على تضارب شو السيبلينج رايفلري اللي هو
الخلافات بين الأخوة،
الخلافات العائلية وهيك.
هاي تعليقات تليت على إنستغرام.
إيه فإذا كل الناس عم تحكي نفس الحكي اللي إحنا عم نحكيه نأمل إنه إن شاء الله الواحد
هو بعد يعتمد على الطريقة اللي نحن
وعي للولد بكبر بسرعة. تبان واحد أو اثنين ثلاثة أشهر ما في أواعي جبناهم.
بس شوف بعد بسام ترى هو الفكر بعد في شيء كذي exciting إنه مدهش كذي وممتع إنه أنا بروح بشتري ملابس حق. إحنا للأسف بعد يمكن هاي لها علاقة باللي أنت ذكرتها، إحنا ارتبطت عنا السعادة بأشياء خارجية. إنه نحن نشتري أشياء نجهد، يعني إيش الملابس اللي اشتريتها لبنتي؟ أنا اشتريت ملابس سنة كاملة، يعني ثلاثة شهور ستة شهور، وكان في هذا الإكسايتمنت إنه أبغى إيه بلها السرير وأبغى إيه بلها العربة والمدري إيش والجاجتس. ففي ثقافة تسويق كبيرة قاعدة تشتغل بالخلفية ترى.
ودائما شغلي تاني يعني بس نسأل إنه أي قرار تاخده على العرباي أو التخت أو لون الدهان أو البرداي، سؤال فعلا كتير مهم إنه كيف هذا بيساعد الولد؟ يعني أي واحد اليوم إذا بيرجع بيتذكر طفولته واللحظات الأساسية اللي أثرت على شخصيته رح تلاقي بكل آياتهم بكل ما في ولا واحدة رح تكون
أي لها علاقة بالأشياء
أي شيء. يعني
هذا ترى هو الفكرة
إن راب كمال أول ولد لبس الصباط، ثاني ولد لبس الكلسات، ثالث ولد طلع حافل. أنا رابع ولد لبس التبان 0-3، لما صار أكبر من التبان قصيته ويطلع إجري منه، خلاص أروح أجيب لك واحد تاني، مو بعد شهرين رح أرجع أجيب غيره، خلاص خلصني.
شوف هو ترى على فكرة يعني هاي معلومة صحيحة يعني قريتها، أنت لما تروح تشوف هذول الشركات اللي يسوون البرودكتس اللي لها علاقة بالأطفال، الماركتينج ستاديز مش ما تصير على الأطفال، تصير على الكبار. فهو يسوي لك البرودكت أو المنتج اللي أنت رح يعني يحقق لك سعادة ويحسسك أن أنت أم أو أب مثالي. ويمكن هذا نخليه حق حلقة ثانية وندخل فيها
حنفوت فيها بحلقة ثانية إن شاء الله.
بس عموما الفكرة أنه نحن في نوع من التوازن حلو، نحن كلنا نبغي نفرح في أولادنا وكلنا نحن نبغي نشتري لهم أشياء، بس في أشياء ثانية مهمة. واعتقد جزء من الموضوع انه كيف نحن نوصل للاهل هذه الافكار الجديده. المشكله اللي انا اشوفها انه دائما لما يكون في نصائح دائما يكون فيها لوم وعتب وجادجمنت للاهل، او اتي من مكان خوف، اذا ما سويته كذا ابنك بيتعقد طول حياته، او اذا ما سمعت له بهالطريقه راح تخسر
حياتك معاه وتأثر أشياء كذي مخيفة. فهذا ينفر الناس من أنه هم يسمعون فيسكرون أذانهم. إذا أنت جاي من منطلق حكم أن أنت أب وأم فاشلين ما حد راح يسمع. بس يمكن حتى هذا الشيء اللي يمكن الناس مخليهم يحبون البودكاست اللي أنتوا تسوونه هو أنه ما في judgment، ما في أحكام، قاعدين ترون الأشياء مثل ما هي بحقيقتها بالحلو والمحلو والنص نص.
مش بس على أنه من وجه الحلو مع المر، نعترف على حالنا، الكل بيتعلم من أخطائه. الوقت أنه ما فات الأوان أنه الواحد يحسن من طريقته مع أطفاله، وما فات الأوان أنه يعمل تغييرات بسيطة بحياته بيحفظها لما طفله يكبر، عارفة؟ فإحنا هذا اللي حابينه يعني من حواراتنا معاكي ومن حواراتنا مع بعض. الحوار هو أساس الأسئلة، الأسئلة هي اللي بتخلي الواحد يبلش يفكر وياخذ أول خطوة.
أي صح، هي إنك تسأل السؤال الصح مش إنك تلاقي الجواب الصح. في تعليقات على
أحد التعليق إنه المهم ما نلوم أنفسنا، نتمنى إنه نعرف هالمعلومات من قبل. صح، أكيد نحن ما بدنا نلوم نفسنا مثل ما حكينا، نحن بدنا نزيد عليها، ما بدنا نلوم أهلنا، ما بدنا نلوم الجيل القديم، ولا اللي بدنا نعرفه شو اللي عم بيصير نفهم ونستوعبه عشان نطور عليه ونظبطه. هو مش نكران، أو هو يعني إحنا عم نقرب على الموضوع من ناحية إيجابية ومن ناحية التفاؤل ومن ناحية التطور.
إيه طبعًا، وأصلًا لو ما كانوا أولادنا في حياتنا نحن ما كنا شفنا هاي الجوانب اللي في نفسنا. صح. لو ما كنا غلطنا هاي الأخطاء وحسينا وشفنا شو نتيجتها ما كنا تعلمنا كيف نسوي أحسن. فهي في النهاية رحلة يعني، وهذا اللي يمكن هاي فائدة تقول أنه كل شخص له تجربته، وهالأخطاء اللي وقعنا فيها هي اللي عطتنا أهمية هالمعلومات، وهي اللي خلتنا نكون بالوعي اللي نحن عليه اليوم. تماماً 100% يا هيفاء. سوسن، تقرين التعليق سوسن يا لونا؟
سوسن بتقول شعور الذنب قتلني، وحسيت أني أم بلا رحمة بهذا الوقت، وكنت دائماً تساؤلات تيجي براسي، وأنه مستحيل الحب والتواصل والرعاية تكون شيء مضر وخطر عليه. بس عرفت تنشئة وردت على أسئلتي، وحسيت أنه وقت متأخر، بس ما راح ضياع أو ما راح أضيع. كلنا منحس هيك عن جد. المهم أنه إحنا لقينا بعض ولقينا مجتمع. إحنا لما بلشنا البودكاست قلنا حابين نكون القرية تبعت الناس اللي بطلت موجودة. كنا زمان الأم والأخت زي ما كنت عم بتقولي أنيسة، أنه كان في مجتمع حوالينا، وهالأيام الغربة تبعد الناس عن بعض، المسار الحياة صار سريع، وهدول هم المجتمعات الصغيرة وين الواحد بيقدر يعتمد على آراء غير حاكمة من ناس ثانيين، يقدر الواحد يفضفض شوي، يحكي شوي، ياخد شوية إيجابية، ياخد شوية نصائح. هذا أكثر إشي بيخلينا نرجع كل يوم ونشارك مشاكلنا وحكاياتنا وقصصنا معاكم. طيب،
في شغلة لونا شاركتها هذيك اليوم لتس نشاركها هلا، اللي هي قررت من اليوم ورايح زوجي إذا بده شغلة يروح هو يجيبها لحاله عشان يتعلم كيف يدير باله حاله. إذا أمي كانت بدها تتصرف معي بطريقة معينة عشان ما تطلع مدلعة ومدللة، أخليها عرفت الأسلوب اللي إحنا بنعمله. وإذا أنا جاي عبالي أكل شغلة طيبة، ما راح أكلها عشان أنا أحرم حالي منها عشان أتربى. فإذا إحنا هذا الأسلوب نشوفه على الكبار إنه رأي شو هم تعمل مش منطقي، ليش عم نعمله مع أولاد عمرها 7 سنين وثمان سنين يعني لينية.
لا هي بتقول أنا الشغلة اللي حطيتها بتقول أنا قررت أني ما أعبد جوزي ولا أورجي أي حب من يوم طالع عشان ما أخربه، لأنه الحب يخرب، مش هيك إحنا منقول ما تخربه
بدلي. صح.
وقررت أنه بالليل إذا فقت عطشانة من النوم ما رح أشرب مي، عشان لازم أعود حالي أني أنام بالليل بدون مي، مثل ما نعمل مع أولادنا، ما ترضعيه بالليل لازم ينام من 7 للـ7. أوكي. فهيك هو البوست كان يعني
إنه الفكرة
إنه أصدقائي بالشغل إذا ما عجبني شغلهم رح أضربهم عشان يتعلم،
أحطهم في النوتي كورنر
هاي الطريقة.
أحطهم في النوتي كورنر.
هذا البوست يعني كان بيقول
إيه إذا خفنا نفس
إنه هاي الأشياء أشياء شايفينها كثير عنيفة وما إلها معنى مع ناس كبار. طب ليش منعامل أطفالنا بهاي الطريقة؟ ليش أوكي إنه نخلي ابننا ينام طول الليل بلا رضعة وما أحمله عشان ما أخيبه وأضربه على إيده أو على راسه إذا ما عجبني الحكي؟ طب
ومشكلة إنه يعني نحن دائما كنا نقول في أتذكر هذه الجملة من التريننج سويته أو كورس والدية سويته، هذا كان أول كورس والدية، كانت المدربة تقول إنه إذا أنا ضيف عندي جاي أوكي وعطيت عصير وكب العصير على الأرض راح أعقبه؟ ليش لازم أعقب ابني إذا كب العصير على الأرض؟ فنحن في يعني خلينا نقول تفرقة، والقواعد اللي نتعامل فيها مع الأطفال أحياناً ما تكون ما تعطيهم حقهم في الاحترام والتقدير. نحن نتعامل معهم على أنهم كائنات قاصرة وكأنه نستحي نعطيهم، أو هاي فكرة أنه إذا أنا احترمته راح يخترب أو راح أخرب أخلاقه. غريبة يعني، ونحن كلنا عندنا إياها بطريقة أو بأخرى، بس لما نفكر فيها شوي أنه ليش نحن خايفين نحترم أولادنا؟ ومن وين جاية هاي فكرة أنه إذا أنا احترمته راح يخترب؟ أنا إذا أنا أحب حد هو راح يقلدني، القدوة هي حد أنا أحبه مش حد أنا أخاف منه.
أو الفكرة الثانية اللي كلياتنا ربينا هيك، أنك أنت كطفل عشت فترة صعبة فيها أذى، فيها ألم، فيها شك بقدراتك وثقتك بنفسك، وطلعت النتيجة معك أنت الحالية موجودة اليوم، وأنت بتتمناها لغيرك وبتقول أنه لا نحن ما مالنا شيء. طب أنه هاي الفكرة بحد ذاتها دليل أنه أنت مالك شيء يعني.
إيه بس نحن شوف ترى هي لها علاقة بكيف نحن وعينا يكون لما نكون صغار. نحن لما نكون صغار وعينا ما نحن مش واعيين بالآخر، نحن علاقتنا جهازنا العصبي مبرمج إنه نحن نشوف هذا الشخص اللي هو الأم أو الأب هو المثال. فلما ييني ألم من هذا الشخص أنا ما لوم الشخص هذا، ما أقول إنه هو غلط، ألوم نفسي أقول أنا فيني شيء غلط، أنا ما أستحق الحب، وما أقدر أفكر إنه لا في شيء غلط هناك، أنا مستحق للحب بس في شيء غلط هناك عشان كذي الحب ما يوصلني. فأكبر مع هذه الفكرة وأتعايش معاها وتريحني، لأن فكرة أنه أنا أمي أو أبوي ما حبوني كفاية مخيفة، وايد مخيفة. فأنا ما خلاص ما أبغيها، ما أبغي أفكر فيها، ما أبغي أحس هذا الألم، ما أبغي أسترجعه مرة أخرى، ويظل هذا الألم هو اللي يحركني في كل حياتي. صح. أنا أنطلق من هذا الألم علشان أتفادى، فأتعامل مع أطفالي بنفس الطريقة عشان ما أبغي أنا أتعامل مع ألمي كطفل، أروح أمرر نفس القيم أو نفس الطريقة لأنه هذا هو الصح، هذا هو اللي خلاني أنا ريال أو خلاني أنا أستوي إنسان.
وشاري تاني هلأ وإنت عم تحكي خطر لي، أنه أنت لما تكون مع علاقة فيها حب وفيها أذى اللي هو الشخص بتخاف منه، بتخاف منه بس بتحبه، هو بيأذيك ونفسه هو بيعطيك الأمان وبيعطيك الشغلات الإيجابية، إنه هي بتخلق لك الجو بأنك تكون بجو سام بكل الحالات الاجتماعية بالعاطفية. صح. مع أنك تتزوج إنه لا بتشوف إنه عادي، إيه إنه هي مثل ما أنت قلت بيصير في لخبطة،
أقبل إنه الناس تتعاملني تتعامل معي بهاي الطريقة لأنه هي أعلى مني في السلطة، يعني هو مديري. صح. في الشغل، هو دكتور في الجامعة فدرجته العلمية. صح. أعلى مني، هو طبيب. هو مدري إيش، فاجتماعيا هو أعلى مني أو عنده سلطة معينة علي سواء في التراتب الاجتماعي ولا الوظيفي، فأنا أقبل أنه يعاملني بقلة احترام لأنه هاي هي الطريقة اللي تبرمج عليها جهازي العصبي ووعي أنه الحب يعني عدم احترام، فأنا أروح أسوي نفس الشيء، أنا أعلى سلطة من أولادي فأنا أتعامل معهم بهاي الطريقة.
نعم.
في شغلة كنت أحكي زي ما كنت عم تحكي هلأ أنه على قصة العقاب، العقاب بيعطي الطفل الرسالة أنه أنا عملت شيء غلط وهلأ لازم أنا أعاني عشان عملت إشي غلط. أوكي؟ بينما إنه شغلة إنه تعلمنا إحنا من جديد هلأ إنه إذا التعليم أو التربية الصحيحة لما الولد يعمل إشي غلط إنه الولد بيصير بيحكي مع حاله طب أنا عملت شيء غلط بس هلأ بقدر أعمل إشي إني أصحح الغلط تبعي أو أتعلم من الغلط تبعي. يعني أنا على أكبر بالثلاثينات لأول مرة سمعت كلمة معلش نعمل أخطاء، الأخطاء بتساعدنا نتعلم. أنا هاي الفلسفة بعمرها ما سمعتها بحياتي. إنه شو يعني كان عم يعني بعد ما بنتي دخلت مدرسة أمريكية أوكي mistakes help us learn mistakes help us grow الأخطاء مهمة. ولما سمعتها أول مرة إنه واو أوكي عادي نعمل أخطاء. إحنا كل عمرنا علاماتنا لازم تكون فوق 90 أول ما نجيب علامة على البيت قديش فلان وفلان جابوا بالامتحان يعني بتقولي بنقول للأهل جبنا 95 طيب أوكي طب ومش عارفة مين ومش عارفة مين قديش جابوا بالامتحان. دائما هاي الأشياء اللي
هذه نفسها القيمة من الخارج أنت قيمتك في درجتك يعني هاي بعد هذا الفايل آخر اللي هو النظام التعليمي وكيف أصلا تشكل وكيف قيمتك أنت هي درجتك في الامتحان.
فمثل الأخت اللي ساهمت معنا في إنستغرام واللي قالت يا ريت أنا عرفت أربي نفسي قبل ما أبلش أربي ولادي 100% صحيح كلامها. بس اللي بدي أزيده كمان إنه أظن عمرنا بيلعب دور. يعني الواحد لما يكون لسه بأوائل العشرينات الحياة حلوة ولسه متخرجين وبدنا نلاقي حدا نحبه ونتجوز ونجيب أولاد الواحد ما بيفكر بهاي الأشياء الأساسية. بحس الواحد لحد ما يفوت بال خلينا نقول ما بعرف سم البركان ما بعرف شو هو
لا شوفي خلينا ما نستخدم أشياء مخيفة زين اللي يصير إنه نحن ما نقدر نشوف. أنا هذا قلته يمكن في لايف من كم من يوم نحن ما نقدر نشوف نفسنا بدون انعكاس. يعني أنا اليوم عشان أشوف شعري مرتب لازم أشوف نفسي في انعكاس الشاشة لازم أشوف نفسي في مراية صح؟ نفسنا الداخلية شو نحن عنا جروح وفي شيء أشياء ما تلبت بشكل صحيح وإحنا صغار. مرة أخرى مش نوم وعتب من الناس اللي ربونا ولكن لأنهم أيضا كان في قصور في تربيتهم وهذا شيء يتمرر من جيل لجيل. نحن نفسنا هذه الأشياء الناقصة عنا ما نقدر نشوفها بدون مراية والمراية للروح هي العلاقات العلاقات بشكل عام. أنا لازم أكون في علاقة مع حد سواء علاقة عمل زواج صداقة أخوة علشان أشوف أنا كيف ردت فعلي تجاه أشياء معينة. هلأ يصير إنه العلاقات كلها اللي في حياتي سهل إني أنا أطنشها حتى أمي وأبوي خلاص بخلي فيهم علاقتي رسمية وبروح بزورهم وبقول أشياء اللي أعرف أنهم يبون يسمعونها وبمرر صديق ما أرتاح له قاعد يطلع عندي أشياء ما بفصل. بس أولادنا ما نقدر نرجعهم
لما يكون حياتنا من المراية هاي
خلاص هذه المراية موجودة
مرآة الروح
أبدا ما في اللي تسوينه قاعد تشوفين انعكاسه على طول. فهذا يخلي علاقة يعني أنا أقول الإنسان اللي يجيب أولاد ما يتغير وما ينزل كذا يغوص في نفسه ويفهم نفسه أكثر ما ربه لأنه ما يعني راح مشى في الموضوع كذا بالديفولت على جوجل مابس إنه وين قالوا لي بمشي بس ما دخلت في أعماق نفسي. فعشان كذا هي بس ممكن نحن نفكر فيها كأنه شيء مخيف وأنا متعب وطبعا هو في ثقل للمسؤولية ولكن فينا نفكر فيها أنه واو هذه فرصة حلوة أني أنا أصير أفضل وأنمو كإنسان وكشخص وأكتشف أشياء عن نفسي وأعرف عن نفسي وأعرف عن مشاعري. فهي هاي اللي تصير أعتقد في علاقة يعني علاقة الأمومة والأبوة
اللي حكيتي حكي كتير كتير عميق صراحة صوت آن يعني جبتيها هيك.
خلينا نشوف شوية تعليقات لأنه في ناس قاعدة تكتب. في حد يسأل كيف يكون عقاب الطفل إذا أخطأ؟ وردت عليها فاطمة قالت لها ليش لازم يكون في عقاب ومنه اللي يحكم أن هذا خطأ؟ حلو الحوار. هو فعلا هي هاي فكرة أنه لازم أعاقب، إذا ما عاقبت في مصيبة راح تصير.
هاي الشيء شغلة تانية دائما بقول يا ريت كنت أعرف هاي التفرقة. التربية دائما نقول أساسها التعليم مش العقاب، أساسها مش إنه أنت لازم تتبعني وأنا بدي أسيطر عليك. ويعني قبل ما نصحح لازم يكون في وصلة بالعلاقة، لازم أفهم أنا ليش ابني عم بيخطئ أو شو سبب إنه عمل هاي الشغلة، أو ليش زعلان، أو ليه ضرب أخته، ليه كسر شغلة. دائما
هي يا أما لا ناقصة مهارة في شيء هو مو متحكم فيه، ما عارف يمسك الكاسة عدل، توازنه مش صح بعده، في مهارة ناقصة، أو في مشاعر عميقة خلته يتصرف بهاي الطريقة. فالعقاب مفهوم أني أنا لازم أعاقب، هو هاي تركيز على السلوك أنه أنا أبغي يمشي على المصدرة وخلاص، بس ما نزلت في العمق.
أظن أول شيء إذا بدك تعاقب الطفل إذا أخطأ، أول شيء تعمله هو إنك تقرر بعد ساعتين من أو ثلاث ساعات من ما يصير الغلط. يعني ابنك عمل شغلة وأنت بدك تعاقبه، أنا بقول استنى ثلاث ساعات، حط ببالك أنا بدي أعاقبه، استنى ثلاث ساعات، هو بيروق، أنت بتروق، بعدين قرر. دائما حتلاقي القرار اللي حتاخده بعد ثلاث ساعات أربع ساعات حيكون كتير مختلف من القرار اللي حتاخده باللحظة.
إيه أنت إذا دربت نفسك ممكن هالثلاث ساعات تختصرها في ثلاث دقائق مع الوقت.
يعني إذا أنت بديت مع الوقت، بس هي على أول فكرة لما بدك تفكر، لأنه دائما
نقول تنفس، فكر شو اللي صار هني
عد للعشرة.
بالضبط. هذيك اليوم قلت لها لونا قصة صارت امبارح، صارت قصة مع أولادي. أول شيء ذكر قلت لك القصة، أول شيء خطر على بالي إني إنه قلت لهم يعملوا شيء معين ما عملوا، فأول شيء خطر على بالي إني خلاص اطلعوا بالسيارة رح نرجع على البيت. وهن انه تفاجئوا ليش هيك ردة الفعل، بس دغري زبطت الموضوع اني لفيت يوتن على الإشارة ورجعت انه ترى ما بيستاهل يعني. فهي ثلاث دقائق
كان دائما هاي الإحساس انه انا لازم اعاقب هني. احنا لما ندرب على مهارات تنشئ عبر التواصل في شيء اسمه، في أداة اسمها وضع ضوابط. يعني احنا لما نتكلم عن الحب والتواصل الناس تفكر انه هذه تربية يعني permissive أو متراخية، يعني نحن ما لازم بالعكس الطفل محتاج ضوابط، محتاج يفهم شو القواعد اللي تحكم هذا العالم. بس نحن بعد محتاجين نعرف أنه أغلب الإحساس هذا اللي أنه أنا لازم أسوي شيء هني ولازم أعاقب، هو جاي من جرح داخلي أو من حاجة ما تم تلبيتها عندي، في تريجر. هذا اللي سواه الولد الحين سحب عندي شيء معين أو ذكرني بشيء معين أو سبب لي ألم معين أنا ما قادر أتعامل معه، فأسهل شيء أسوي شو؟ أني أعاقب هذا الطفل. بس هو ما سوى، يعني هو لو أنا ما عندي هذا الألم أنا ما كنت راح أنفعل وما كان راح يزعجني هذا التصرف بهذه الطريقة.
صح.
ومعظم هاي الأشياء بتيجي من خوف، معظم هاي الرسالة مبنية من الخوف. أنا خايفة إنه إذا عمل هيك وهيك
خايف
يعني
يطلع مدلع،
منرسم
خايفة الناس يقولون علي مدري إيش
لقدام. بالضبط.
أو مثلا
ابني بسقط، ابني سقط بالرياضيات، خلينا نقول بنتي كل عمرها بتجيب 95 بس هاي المرة جابت 93، رح كثير تسقط الرياضيات مثل أخوها لما هو كان بالصف الخامس مثلا.
صح.
يعني احنا دائما خايفين دائما لأنه العقل صراحة يعني اللي تعلمناه أنه العقل الأوتوماتيك ريسبونس تبعه سلبي دائما، لأنه هاي هي طريقة اللي العقل بيحمي حاله فيها. احنا بنحمي حالنا بأنه نفكر أنه كل إشي خطر وكل إشي بيخوف، بس احنا بطلنا عايشين
بالغابة،
بطلنا بالغابات، وبطلنا أنه عنا اشياء رح تاكلنا رح تقضي علينا. احنا الحياه تغيرت بس العقل لسه ما وصل لهاي التغيرات. فالاوتوماتيك ريسبونس تبعنا هو الخوف، واول وهي حلقه كمان قلنا خلال السبع اسابيع الجايين واحده من الحلقات رح نتطرق على موضوع الخوف.
نحن اللي نحن اللي راح نسويه بس عشان الناس اللي تتابعنا وقاعدة تشوفنا الحين، إنه نحن وصلتنا الكثير من التعليقات. أنا حطيت سؤال عندي على قناة تنشئة، وساملونا نزلوا سؤال على قناة مشمش شبشب الإنستغرام، وسألناكم شو هي الأشياء اللي تمنيتوا لو حد خبركم إياها قبل لا أنتوا تصيرون أمهات وآباء. وصلتنا الكثير من التعليقات على هذا السؤال، فاللي قررنا نسويه أنا ولونا وسام إنه نحن نفلتر هذه التعليقات ونستخدمها علشان يعني نجمعها في محاور ونستخدمها خلال هذا الصيف، ونتكلم على كل واحدة منهم، كل واحدة من هذه المحاور في حلقة خاصة. فالأسئلة ما زالت أكتف موجودة على الإنستغرام، روحوا جاوبوا عليها. وأيضاً هذا الفيديو راح يظل موجود هني على قناة تنشئة على اليوتيوب، وراح ينزل أيضاً على قناة إنستغرام في شبشب وتنشئة، وتقدرون تحطون تعليقاتكم عليه وتحطون شو الأشياء اللي أنتم متمنين لو حد خبركم إياها قبل لا تصيرون أمهات وآباء، ونحن راح نأخذها وراح نتكلم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله.
وإن شاء الله منشوفكم يوم الأحد الجاي الساعة 3 في الزمان.
الشيء اللي أبغي أقول لكم إياه أن أنتم ممكن تفعلون زر الجرس وتسوون فولو للقناة تنشئة على اليوتيوب، علشان لما نطلع لايف بيكم النوتيفيكيشن أو التنبيه وتعرفون أن نحن طلعنا لايف. بس طبعا راح نعلن عنها أيضا في قنواتنا على الإنستغرام مشمش شبشب وتنشئة.
وخلينا نحذر مجتمعاتنا وننشر الخبر إنه في ناس بيغلطوا مثلنا وعم نتعلم معاهم، وشاركوا هدول الفيديوز اللي عم نعملها مع أصدقائكم لو حبيتوها، وإن شاء الله
خبروا الكل، وخصوصا لو في ناس جدد يعني أمهات وأباء راح يكون عندهم أولاد قريباً، خبروهم خليهم يتابعونا هالصيف، يمكن تكون هذه حلقات خفيفة ظريفة. نحن ما راح نعطيكم نصائح يمكن كبيرة، ولكن راح نتكلم عن تجاربنا نحن بشكل شخصي.
شكراً كثير، نشوفكم الأسبوع الجاي.
شكراً، إلى اللقاء.
باي.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.